بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمسلمين. نبدأ بعون الله تعالى فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخوي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الصحيح الزائد على الصحيحين، وقد زيادة الصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يقص بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وكالمستدركي. قال رحمه الله: والصحيح الزائد على الصحيح الزائد على الصحيحين أي مظانه، لا على جهة الحصر أيضا عند ابن الصلاح الذي ذكره لها مع كونه لم يعقد لها نعم الذي ذكره لها مع كونه لم يعقد لها بابا لمذهبه فضلا عن غيره.
نعم، إذا فهو الآن يتكلم في مسألة الصحيح الزائد على الصحيحين، وهذا ترتيب مناسب جدا، فإنه لما فرغ من الكلام على الصحيحين، وكانت آخر مسألة من مسائل الكلام على الصحيحين هي مسألة هل البخاري ومسلم عم الصحيح واستوعباه أم لا، ورجح أن البخاري ومسلم لم يعم الصحيح ولا استوعباه على المستويين، لا على المستوى الأول وهو شرطهما، ولا على المستوى الثاني وهو الصحيح بعامة، فناسب أن يأتي بعدها مباشرة بما يدل على كلامه الذي قاله، وهو وجود أحاديث خارج صحيح البخاري ومسلم، إما على شرطهما وإما على شرط أحدهما، وإما في المستوى الأعم صحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم تكن داخلة تحت هذه الشروط، ولذلك ناقش هذه المسألة بعده مباشرة. الصحيح الزائد على الصحيحين، قال أي مظانه، يعني إذا أردت أن تقف على الصحيح الزائد على الصحيحين فهذه هي مظانه، هذه هي الأماكن التي تطلب فيها أحاديث زائدة على ما في البخاري ومسلم. ثم نبه على مسألة مهمة، وهي مسألة قال لا على جهة الحصر، يعني ما يورده هنا إنما هو أمثلة فقط، فإذا أشار إلى بعض ما سمي بصحيح أو بعض المستدرجات أو بعض المستخرجات أو نحو هذا، فليس المقصود من هذا الحصر، بمعنى أن ما دون ذلك ليس بصحيح، بل هذه أمثلة وراءها ما وراءها. قال أيضا عند ابن الصلاح، أيضا عند ابن الصلاح، وأيضا هنا بمعنى حتى، يعني هذا الكلام الموجود هنا ليس على سبيل الحصر، وأيضا ما في ابن الصلاح ليس على سبيل الحصر، فابن الصلاح ضرب أيضا أمثلة ولم يقصد الاستيعاب لكل مظان الحديث الصحيح. قال الذي ذكره لها مع كونه لم يعقد لها بابا لمذهبه فضلا عن غيره، يعني إذا أردنا أن ننظر في الأمثلة التي ذكرها ابن الصلاح ونعرف أنها ليست على سبيل الحصر، فما بالنا بغيره من العلماء الذين دائرة الصحيح عندهم أوسع من دائرة الصحيح عند ابن الصلاح، يعني ابن الصلاح دائرة الصحيح عنده ضيقة نوعا ما، وهي التي عبر عنها السخاوي هنا بكلمة لمذهبه، لأن ابن الصلاح يرى عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة، ولذلك سنرى الآن أنه يحد الصحيح بحد ضيق، فإذا كان ابن الصلاح ذكر أمثلة فينبه على أن هذه الأمثلة ليست على سبيل الحصر، وإنما هي كما عبرت الآن أمثلة وراءها كثير جدا من المظان، وإذا كان هذا عند ابن الصلاح الذي دائرة الحديث الصحيح عنده ضيقة، فكيف بغيره الذي دائرة الصحيح عنده أوسع من ذلك؟ لا ريب أن أمثلة الكتب التي يؤخذ منها الحديث الصحيح أكبر أو أكثر بكثير. وسأظهر إن شاء الله تعالى معنا في الكلام ما مقصوده بمذهب ابن الصلاح، وما مقصوده بأن ما عند غيره أوسع مما عنده. بقي أن نشير إلى أن ابن الصلاح رغم أنه أشار إلى هذه المسألة، وهي مسألة الصحيح الزائد على الصحيحين، لم يعقد لها بابا، وإنما ذكرها في مسألة من ضمن مسائل الكلام على الصحيح، وكأنه يتكلم عن شيء عارض لأجل إيه؟ لأجل يعني ما أشرت إليه من أن ابن الصلاح دائرة التصحيح عنده ضيقة للغاية.
نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وخذ أيها الطالب بعدما تقرر لك أن الشيخين لم يستوعبا زيادة الصحيح المشتمل على شرطيهما وغيره مما حكم له بالصحة، إذ أي حيث تنص صحته من إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي وغيرهم من أصحاب الكتب الشهيرة فيها.
نعم، يبقى هذا الدخول على الكلام خذ زيادة الصحيح، ونبه على أن هذه الزيادة في الأحاديث الصحيحة تشتمل على نوعين. النوع الأول ما كان على شرطي البخاري ومسلم أو شرط واحد منهما، والنوع الثاني ما كان غير ذلك، ما هو صحيح وإن لم يكن على شرط البخاري أو شرط مسلم أو على شرطيهما مما حكم له بالصحة، حكم له بالصحة إمام من الأئمة. وبين هو أنواع ذلك، فبدأ بالنوع الأول وقال: من إمام معتمد كأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني والخطابي والبيهقي وغيرهم من أصحاب الكتب، من أصحاب الكتب الشهيرة فيها. فاشترط ثلاثة شروط أو قيد بثلاثة قيود، ذكر هؤلاء الأئمة أصحاب المصنفات، وذكر أنهم صححوا في مصنفاتهم الشهيرة، وذكر أن التصحيح وارد فيها وليس في غيرها. إذن فهو يقول مثلا: إذا أبو داود كان له كتاب شهير جدا مثل كتاب السنن، وصحح فيه وليس في غيره حديثا، نأخذ بهذا الحديث. وهذا هو النوع الأول الذي يعني اعتمده ابن الصلاح، أو هو الدائرة التي يتكلم فيها ابن الصلاح، بدأ الشيخ بها حتى يفرغ منها ويذهب إلى غيرها. فإذا ابن الصلاح يقول إمام معتمد، وهذا الإمام المعتمد له مصنف معتمد، وتصحيحه جاء في هذا المصنف المعتمد. في هذه الحالة نقبل تصحيحه لهذا الحديث، ونحكم لهذا الحديث بأنه حديث صحيح. ما سوى ذلك عند ابن الصلاح لا، لا نحكم الحديث بأنه صحيح. ولذلك قال كتاب شهير وإمام معتمد، ولا بد وأن يكون ذلك التصحيح فيه. ويعني تعليل ابن الصلاح لهذه المسألة أن نكون على ثقة ويقين من أن هذا التصحيح في هذا الكتاب لهذا الإمام، فنأمن مسألة التحريف ومسألة المسألة يعني عدم الثقة بورود هذا عن ذلك الإمام. هذا هو النوع الأول من أنواع الحديث الصحيح الزائد على ما في الصحيحين، أن يأتي من خلال إمام معتمد في كتاب مشتهر، في داخل هذا الكتاب تصحيح ذلك الإمام.
نعم. وكذا في غيرها إذا صح الطريق إليهم، كما إذا وجد ذلك عن يحيى بن سعيد القطان وابن معين وغيرهما ممن لم يشتهر لهم تصنيف، خلافا لابن الصلاح فيما عدا الكتب الشهيرة، بناء على مذهبه من عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة لاستلزامه الحكم على السند الموصل إليهم بالصحة. وما وقع في كلام النووي رحمه الله من التقييد بالتصانيف تبعا لابن الصلاح كأنه للاكتفاء بما صححه بعد من الإمكان.
نعم، إذن هذه هي الطريقة الثانية للوقوف على أحاديث صحيحة زائدة على ما في الصحيحين وزائدة على ما في كتب الأئمة المعتمدة من تصحيحاتهم التي قالوا فيها بشأن بعض الأحاديث هذا حديث صحيح أو هذا حديث يحكم له بالصحة. هذه الطريقة الثانية يقول فيها السخاوي وكذا في غيرها، يعني في غير الكتب المشتهرة، إذا صح الطريق إليهم، إذا صح الطريق إليهم يعني إذا كان عندنا سند صحيح يصل إلى إمام من الأئمة الذين لم يؤلفوا كتبا ولم يصنفوا مصنفات في الحديث. قال كما إذا وجد ذلك عن يحيى بن سعيد القطان وابن معين وغيرهما، وكما نجد ذلك عن أئمة المصنفين ولكن خارج مصنفاتهم، كما نجد مثلا في سؤالات الأئمة أبي داود وغيره للإمام أحمد بن حنبل، فهؤلاء أئمة لهم مصنفات، الإمام أحمد له مصنف ومع ذلك له سؤالات في غير الكتاب المصنف. هؤلاء الأئمة يحيى بن سعيد ابن معين وغيرهما ممن لم يشتهر لهم تصنيف ولكن ورد من طريق صحيحة عنهم أنهم يقولون حديث كذا حديث صحيح، حديث كذا حديث صحيح، فما بالنا لا نقبل هذا؟ ابن الصلاح لا يقبل هذا، لماذا؟ يقول هذا لازمه أن يحكم إمام متأخر على السند الذي يوصل إلى ابن معين، على السند الذي يوصل إلى يحيى بن سعيد القطان، على السند الذي يوصل إلى أحمد بن حنبل، وهو أصلا يمنع هذا، هو يضيق هذه المسألة. فيقول السخاوي بناء على مذهبه ابن الصلاح من عدم إمكان التصحيح في الأزمان المتأخرة لاستلزامه الحكم على السند الموصل إليهم بالصحة، يلزم إذا أخذنا بكلام ابن معين أن نصحح السند الذي يوصل إلى ابن معين، وهو يمنع هذا، فلا يمكن أن نأخذ بكلام ابن معين دون أن نعلم إن كان السند الذي يوصل إلينا يوصلنا إليه سندا صحيحا أو سندا غير صحيح. ثم ينبه على مسألة وقعت في كتاب التقريب للإمام النووي، وهو مختصر من مختصرات ابن الصلاح، وإن كان مختصر بعده مسافة، ليست اختصار مباشر، اختصر كتاب الإرشاد أولا ثم اختصر من الإرشاد كتابه التقريب الذي شرحه السيوطي في التدريب. فقال وما وقع في كلام النووي رحمه الله تعالى من التقييد بالتصانيف تبعا لابن الصلاح كأنه للاكتفاء بما صححه بعد من الإمكان، لأنه لما اختصر كلام ابن الصلاح وثقه في هذا الموضع على ما ذهب إليه من أن التصحيح أو أخذ الأحاديث الزيادة على ما في الصحيحين من التصانيف المعتمدة للأئمة فقط، ولم يشر إلى هذه المسألة ولكنه خالفه فيما بعده. فبضم الكلامين كلام النووي المتقدم وكلامه المتأخر يظهر أنه انتقد عليه هذه المسألة فيما بعد.
نعم. قال رحمه الله ثم إنه لانحصار لأخذ الزيادة فيما سبق، بل تؤخذ إما منه أو من مصنف بفتح النون يخص بجمعه أي الصحيح بمقتضى ما عند مصنفه مما يشترك معهما اجتماعا وانفرادا في كثير منه.
نعم. ثم إنه لانحصار لأخذ الزيادة فيما سبق، يريد أن يقول إن هنالك طرقا كثيرة أيضا لأخذ تصحيح الأحاديث مما سوى الطريقين السابقين. الطريق الأول ما أتى عن إمام معتمد في كتاب مشتهر، والثاني ما صح به الطريق إلى إمام من الأئمة ممن لم يشتهر لهم تصنيف، والثالثة ما سيذكره الآن من المصنفات الخاصة بالحديث الصحيح. فهذه المصنفات لم يقل إمام من الأئمة الذين ألفوا فيها وراء كل حديث منها إنه حديث صحيح، أو لم يأتي ذلك من يعني عنه بسند من الأسانيد الصحيحة، وإنما الكتاب كله عنوانه صحيح كذا، كما ستأتي معنا الأمثلة، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن السكن وهكذا. فهذا الإمام خص كتابه بإيه؟ بجمع الصحيح. ثم إنه لانحصار لأخذ الزيادة فيما سبق، بل تؤخذ إما منه أو من مصنف يخص بجمعه، أي يخص بجمع الصحيح بمقتضى ما عند مصنفه. فهو يريد أن ينبه إلى أن هذا الأمر بحسب المصنف الذي صنف هذا الكتاب، فيقال هو صحيح عند ابن خزيمة، هو صحيح عند ابن حبان، هو صحيح عند فلان، وهل هو صحيح أم لا؟ هذا يعني سيحتاج منا إلى تتمة الكلام ونقف عليه إن شاء الله. قال: مما يشترك معهما اجتماعا وانفرادا في كثير منه، وهذا تنبيه مهم. فهو يريد أن يقول إن هؤلاء الأئمة لم يقصدوا إلى جمع الزائد على الصحيحين ليفردوا ذلك بالخصوص، لا، هم ألفوا مثلما ألف غيرهم، ألفوا مثلما ألف غيرهم، فلم يقتصر عملهم على جمع الزائد، بل اشتمل على ما في الصحيحين وما في أحد الصحيحين وما هو زائد على الصحيحين. يعني لا يظنن إنسان أن ما في صحيح ابن خزيمة هو زيادة على ما في البخاري ومسلم، ليس فيه تكرار، لا، فيه تكرار، هناك أحاديث في صحيح ابن خزيمة، هناك أحاديث في صحيح ابن حبان وهكذا، موجودة في الصحيحين أو موجودة في أحد الصحيحين. فهذه الكتب اشتركت مع الصحيحين في البعض، اشتركت مع واحد منهما في البعض، واستقلت بالبعض الآخر، تماما كما فعل الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فإنه ألف بعدما ألف البخاري، اطلع على ما كتبه البخاري، ومع ذلك لما صنف الصحيح لم يأتي بأحاديث أخرى زائدة على ما في البخاري، بل أعاد أحاديث هي موجودة في البخاري، وانفرد بأحاديث ليست موجودة في البخاري، ومن ثم جاء مصطلح متفق عليه أو مصطلح أخرجه البخاري ومسلم، وبينهما فرق ينبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فيقول إن اصطلاح جمهور المحدثين يطلقون الاتفاق على ما اتفقا البخاري ومسلم على إخراج إسناده ومتنه معا. نجد الحديث في البخاري بسند ومتن، وهو هو بنفس السند وبنفس المتن أو مع فرق يسير في الألفاظ في مسلم، فنقول متفق عليه، وربما يكون هنا من رواية صحابي وهنا من رواية صحابي آخر، فنقول أخرجه البخاري ومسلم، ولا نقول متفق عليه. وهذه مسألة أو فائدة إضافية. نعم
نعم. قال رحمه الله: نحو صحيح أبي حاتم ابن حبان بكسر المهملة ثم موحدة، محمد التميمي البستي الشافعي الحافظ الفقيه القاضي الزكي أي الزاكي لنموه عند غير واحد من الأئمة كالخطيب، فإنه قال: كان ثقة ثبتا فاضلا فهما. وقال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، واسم مصنفه التقاسيم والأنواع.
هذا هو المثال الأول من أمثلة المصنفات التي يعني ألفت على شرط الاقتصار على الصحيح فقط، على شرط أصحابهم، هم يرون أن هذه الأحاديث بهذه الصفة صحيحة. أول كتاب هو صحيح ابن حبان، وصحيح ابن حبان في الأصل اسمه التقاسيم والأنواع، اسمه التقاسيم والأنواع، وسمي التقاسيم والأنواع لأنه فعلا قسمه إلى 5 أقسام، وتحت كل قسم من هذه الأقسام أنواع كثيرة، يعني فوق 100 في كل واحد من هذه الأقسام 5، جعل قسم منها للأوامر، وقسم للنواهي، وقسم للأخبار، وقسم للمباحات، وقسم للأفعال، وهو في ذلك متأثر بالقسمة الأصولية، وهو رحمه الله تعالى كان كما يقول الحاكم من أوعية العلم. ولعل هذا استبعد في اختيار كلمة الزكي أي الزاكي، يعني الذي لم يكن ناقلا فقط وإنما كان علمه علما ناميا، يعني كان يتكلم في الفقه ويتكلم في غيره من العلوم التي لا تقف على حد النقل فقط بل تغوص في الفهم لهذا المنقول. فهذا الكتاب كتاب ابن حبان هو أيضا من الكتب الإيه؟ من الكتب التي يؤخذ منها الحديث الصحيح الزائد على الصحيحين. وسيأتي الكلام إن شاء الله على ما يخص يعني هذا الإيه؟ هذا الكتاب في مناسبة أخرى. نعم.
قال ونحو صحيح إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة بمعجمتين أولاهما مضمومة وبالصرف وتركه هنا واسمه محمد بن هشام،
يعني بالمعجمتين الخاء والزاي وأولاهما مضمومة وهي الخاء وبالصرف وتركه، يعني تقول ابن خزيمة وابن خزيمة وبالصرف وتركه. نعم. يعني ترك الصرف وهو ممنوع من الصرف وابن خزيمة وابن خزيمة بالإيه بالصرف. نعم
أحسن الله لك. قال رحمه الله واسمه محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري الفقيه الشافعي شيخ ابن حبان القائل فيه ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه غيره
مفعول إيه ما رأيت. فإذا هذا الكلام عن ابن حبان صحيح ابن خزيمة، وابن خزيمة هو أستاذ ابن حبان، وشرط كتابيهما واحد، شرط كتاب ابن خزيمة وشرط كتاب ابن حبان واحد، الشرط عندهما واحد، ويعني معناه أن الأخذ من صحيح ابن حبان والأخذ من صحيح ابن خزيمة يتبع منهجا واحدا بالنسبة لما أورداه وبالنسبة لما يفعله الباحث حينما يأخذ من كتابيهما. وهذا الكلام من ابن حبان يعني مدح ومعرفة بقدر شيخه، ما رأيت على وجه الأرض من يحسن صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاحة وزياداتها حتى كأن السنن كلها بين عينيه غيره، ويعني ليس هذا مغالاة وإنما هو يعني شيء من ما كان من العظمة لهذا الإمام والإتقان، وكتابه لم يصل إلينا كاملا، يعني كتاب ابن حبان موجود كامل وأما كتاب ابن خزيمة فلم يوجد منه إلا جزء يسير. نعم.
قال وأخر عنه مع تقدمه،
يعني وأخر ابن خزيمة عنه عن ابن حبان، مع أن الأصل العكس، الأصل أن يكون ابن حبان بعد ابن خزيمة على اعتبار أن هذا الشيخ وهذا الطالب، فوأخر يعني ابن خزيمة عنه يعني عن ابن حبان.
نعم. قال وأخر عنه مع تقدمه لكون صحيحه عدم أكثره بخلاف صحيح ابن حبان فهو موجود بتمامه.
يعني مع تقدم ابن خزيمة في العمر والوجود حيث الزمن يعني وهو الشيخ، وكذلك ابن حبان المفروض يأتي بعده وهو الطالب والتلميذ وكذلك أتى في الزمان، ويعني من الحكم الجليلة التي كان يرددها شيخنا الشيخ عبد الخالق خلاف حفظه الله سمعتها منه أكثر من مرة، كان يقول يعني من الاعتراف بفضل الله تبارك وتعالى أن نقدم من قدمه الله في الزمان، لا سيما إن كان يعني هو والمتأخر أئمة، يعني إذا كان هذا إمام وهذا إمام فالمتقدم يقدم في الذكر على غيره. فالإمام ابن خزيمة هو في الزمن والمشيخة وكذا هو أولا، وابن حبان يأتي بعده، لكن هو راعى أن كتاب ابن حبان موجود كاملا وأن كتاب ابن خزيمة موجود منه يعني أجزاء يسيرة المطبوع منه 4 مجلدات دون يعني بالتحقيق، فهي أقل من هذا في الحقيقة. والمقصود هنا إيراد المظان التي يطلب منها الحديث، وليس المراد الكلام على المكانة ولا على التقدم في الرتبة. نعم.
قال رحمه الله: وكالمستدرك على الصحيحين مما فاتهما للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري الحافظ الثقة.
طبعا كلمة على المستدرك وهذا الاسم نفسه على الصحيحين مما فاتهما، لا ريب أنه اتضحت لنا المسألة الآن مما سبق الكلام فيه في اللقاء الماضي من أن هذه التسمية ليست صحيحة، هذه التسمية ليست صحيحة، ليس لها وجه من ناحية اللغة ولا من ناحية الوضع، لا من ناحية اللغة ولا من ناحية الحال، يعني هي لا تصف شيئا في الحقيقة في الواقع، لأن المستدرك معناه أنه يستدرك على من كان من كان اشترط أن يجمع كل حديث صحيح على الشرط الذي اختاره. فالبخاري ومسلم قالوا كما سبق معنا إنهما لم يقصدا إلى جمع ولا استيعاب الحديث الصحيح لا كله ولا الذي على شرطهما. فكونه يقول مستدرك ويقول مما فاتهما، هو فاتهما كثير وهم تركوه، هم تركوه وهم يعلمون به، تركوه كنوع من أنواع الاختصار، كنوع من أنواع انتقوا بعضا وتركوا بعضا. فمسألة أنه فات الصحيحين، لا هو لم يفتهم، ولكن عرفنا عذر ابن عرفنا عذر الحاكم فيما سبق، وأنه كان يقصد إلى الرد على أهل زمانه ممن كانوا يعيبون أهل الرواية بأنه لم يصح عندهم من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما هو أقل من 10,000 حديث، يقصدون ما في البخاري ومسلم فقط. أحب أن يقول إن هناك كثير جدا، كأن العبارة لو أردنا أن نستدرك على الصحيحين، لو كان ذلك الاستدراك يعني له وجه لقلنا كذا وكذا وكذا، وأورد كل هذه الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب. نعم.
نعم. قال الناظم رحمه الله: وكالمستدرك على تساهل، وقال من فرد به فذاك حسن ما لم يرد بعلة، والحق أن يحكم بما يليق، والبستي يداني الحاكم. قال رحمه الله: على تساهل منه فيه بإدخاله فيه عدة موضوعات حمله على تصحيحها، إما التعصب لما رمي به من التشيع، وإما غيره فضلا عن الضعيف وغيره، بل يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغير، أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه قليل جدا بالنسبة لبقيه، فإنه وجد عنده إلى هنا انتهى إملاء الحاكم.
لكن يعني أضيف أيضا مسألة في كلمة المستدرك، هذه المسألة جعلت فرقا بين صنيع ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما وبين صنيع الحاكم، في أن إذا كان هؤلاء اشتملت كتبهم ومصنفاتهم على بعض ما في الصحيحين، إما مما اتفق عليه الشيخان أو من فرد به أحدهما وزاد عليها أحاديث، فإن المستدرك صنع فيه الحاكم خلاف ذلك. المستدرك اقتصر فيه الحاكم على الزيادة فقط، يعني لم يأتي بالأحاديث الموجودة في البخاري ولا بالأحاديث الموجودة في مسلم، وإنما تجنب أحاديث الصحيحين تماما، لم يأتي في المستدرك بأحاديث موجودة في البخاري أو موجودة في مسلم، ولعل هذا مما يبين أيضا علة تسميته من أنه يتجنب هذه الأحاديث ويضيف إليها ولا يكررها. ثم قال الشيخ: على تساهل منه فيه بإدخاله فيه عدة موضوعات، يريد أن يقول إن المستدرك مستدرك على الصحيحين، يعني معنى ذلك أنه على درجة من الصحة عالية، فلم يوفي الحاكم بهذا الكلام، ولم يوفي حتى بالشرط أو الدائرة الأعم، وهي دائرة ما صح من الأحاديث بتوفر الشروط الخمسة المعروفة في الحديث ليكون صحيحا. وهذا لم ينزل فيه إلى درجة أن يورد الضعيف فحسب، وإنما أورد الموضوعات. وهو يبين هنا لماذا صنع الحاكم ذلك، لماذا جاء في كتابه الضعيف وجاء فيه الموضوع ولم يوفي بشرطه، فيقول حمله على تصحيحها إما التعصب لما رمي به من التشيع. واستدل على ذلك بأن هناك أحاديث موجودة في الصحيح في مستدرك الحاكم يعني فيها نوع من أنواع الغلو في آل البيت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، كما في بعض الأحاديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، وهذا إيه وهذا من أخبار الموضوعة، وهي موجود في الصحيح في المستدرك على الصحيحين، والذهبي في التلخيص قال هذا موضوع، وغيره من الأحاديث التي جعلت هؤلاء يقولون إنه أخرجها لأجل التعصب المذهبي، وأنه رمي بمسألة التشيع. قال وإما غيره، وإما غير ذلك. لكن على كل حال ولسنا بصدد مناقشة هل الحاكم تثبت عليه فكرة التشيع أو لا، فلهذا مجال آخر. لكن ما يهمنا أن في مستدرك الحاكم موضوعات، نعم، وشاهد الوجود بين أيدينا، هذا حديث موضوع ويعني غيره كثير، حتى لا يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أنه جمع 100 حديث تقريبا يشهد القلب ببطلانها، أفرد فيها الذهبي جزءا. ثم يقول فضلا عن غيره، عن الضعيف وغيره، فضلا عن الضعيف وغيره، يعني هناك أحاديث أخرى خلاف هذه الأحاديث الموضوعة، أحاديث ضعيفة وما بين ذلك، بل يقال إن السبب في ذلك أنه صنفه في أواخر عمره وقد حصلت له غفلة وتغيير، هذا سبب آخر. سبب الأول التعصب، سبب الثاني هو التغير والغفلة التي حصلت له أثناء تأليفه، وهو أنه ألفه في أواخر عمره وليس على ذلك من دليل. ثم قال أو أنه لم يتيسر له تحريره وتنقيحه، يعني سوده ولم يبيضه، سوده وقد كانت طريقتهم في التسويد كما بيّن غير واحد من الأئمة أنهم كانوا يقمشون ولا يفتشون، يعني يجمع كل ما تحت يده ويضعه ثم يبدأ فيقرأه بأنات وطمأنينة ويحكم على كل ما بين يديه، فاللائق بالحديث يتركه وما سواه ينفيه ويحذفه، هذه كانت طريقتهم، وكانوا يقولون في ذلك قمش ثم فتش، يعني قمش اجمع كل شيء تسمعه وليحويه دفترك، ثم في النهاية إذا أردت أن تخرج للناس وتصنف فأخرج أفضل ما عندك ونقي ما ليس بصواب، وهذا هو الذي حصل بشهادة بشهادة من درس المستدرك أنه حرر ونقح وهذب جزءا منه. قال ويدل له أن تساهله في قدر الخمس الأول منه، لا قلنا أن الكتاب يعني يقسم على خمسة أجزاء، الجزء الأول منه خمس الأول فيه التساهل قليل جدا بالنسبة لباقيه، وفيه شاهد أيضا فإنه وجد عنده إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، طب والباقي كان مسودا، كانت مسودة أو مسودة وليست ليست مهذبة ولا منقحة ولا محررة، فوقع فيها الشيء الكثير من الشيء الكثير من الموضوع والضعيف وما سوى ذلك. نعم.
قال رحمه الله وقول أبي سعد الماليني إنه طالعه بتمامه فلم يرى فيه حديثا على شرطهما غير مرضي.
يعني هذا نعم. اعتراض على كلمة قالها بعض العلماء رحمهم الله وهو أبو سعد الماليني، يذكر فيها أنه قرأ الكتاب كله من أوله إلى آخره طالعه بتمامه ويذكر نتيجة ذلك فيقول إنه لم ير فيه حديثا على شرطهما، يعني ليس في المستدرك حديثا على شرط البخاري ومسلم، فيقول هذا غير مرضي، هذا الكلام غير مرضي. وليس هذا حكم السخاوي فقط، بل حكم كثير من الأئمة ومنهم الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه في ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء نقل كلام أبي سعد هذا وعقبه بقوله هذه مكابرة وغلو، بل دعاه الموقف إلى أن يقول إن رتبة أبي سعد أقل من أن يحكم بهذا. لكن عموما سبق أبا سعد إلى هذا الحكم أو قريب منه إمام من الأئمة الكبار الكرام وهو عبد الغني ابن سعيد المصري، وهذا لا يغمط عليه في شيء، أنه قال وجد فيه ثلاثة أحاديث، لو صح هذا عنه يعني لكان الكلام. ثم إن الكتاب، هذه الكلمة لا تهز مكانة الكتاب كله، لماذا؟ لأن الكتاب معقود لما كان على شرط البخاري ومسلم، وما كان على شرط البخاري، وما كان على شرط مسلم، وما كان، وهذه إضافة أو يعني تبرع زائد عمله الحاكم، وإن لم يكن من موضوع كتابه أنه جاء بأحاديث صحيحة وليست من موضوع الكتاب، يعني لا هي من شرط الشيخين ولا من شرط أحد الشيخين، لا من شرط البخاري ولا من شرط مسلم. لكن على كل حال الكتاب كما قلنا منه ما تحرر ومنه ما ليس، وإذا تصورنا أن الحاكم كان يجمع ما عنده هو بأسانيده، ما عنده هو بأسانيده، تصورنا أنه لا يمكن أن نحكم من خلال هذه النقول، لا من كلام أبي سعد ولا من كلام الحافظ عبد الغني، أن الأحاديث التي خارج الصحيحين على شرط البخاري ومسلم قليلة، لا يمكن أن نأخذها من هنا فقط، فلا نتكلم في هذا عن المستدرك فقط، ولا نتكلم عن يعني ما على شرط البخاري ومسلم فقط، لما نتكلم على ما على شرطهما وما على شرط أحدهما، ما في المستدرك وما في غير المستدرك بنظر هؤلاء الأئمة وبغير نظرهم. نعم.
قال رحمه الله: نعم، هو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح، والمشاهدة تدل عليه، ولذلك قال ابن الصلاح
ابتداء مسلم. لكن الحكم، هذا الحكم مسلم بماذا؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث في يعني المنهج النظري والمنهج التطبيقي عند الحاكم في الجزء الذي يعني كتب في آخره، إلى هنا انتهى إملاء الحاكم، وينظر إن كان الحاكم فعلا متساهل أو هذه الكلمة يعني كلمة واسعة على يعني حقيقتها. لكن بالنسبة لمجموع الكلام، نعم هو متساهل إذا نظرنا إلى مسألة المستدرك كاملة وإلى ما وقع فيه من الحكم بأن هذا على شرط الشيخين وهذا على شرط البخاري وهذا على شرط مسلم، وفي النهاية يعني يقول الأئمة الذين يتتبعوه أنه أنه ليس كذلك، حتى الذهبي رحمه الله تعالى يقول إن ظاهر بعض الأسانيد أنه على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرطهما، وفيه علل خفية، وفيه علل خفية، يعني لا تترك هذا الحكم هكذا على ظاهره، بل هي علل خفية مؤثرة يعني تقدح في هذا الحكم. نعم.
قال: ولذلك قال ابن الصلاح: ما حاصله من فرض الحاكم به أي بتصحيحه ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه، وكذا ما خرجه فقط من غيره، وكذا ما خرجه فقط غير مصحح له، فذاك حسن ما لم يرد للقدح فيه بظهور علة أي لإمام تقتضي الرد.
يعني هو أراد أن يقول إن ابن الصلاح لما تعرض لأحاديث الحاكم، ويعني أحاديث الحاكم كيف نحكم عليها، فقال إن الحاكم انفرد بالحكم على بعض الأحاديث، قال هذا حديث صحيح مثلا، وهناك ما شاركه فيه غيره، لا ما شاركه فيه غيره ده أمر آخر، نحن نتكلم عما انفرد الحاكم فقط، لا يوجد إلا الحاكم هو الذي قال هذا حديث صحيح، هذا حديث عفوا خرجه فقط ولم يكن هو حديث صحيح، ما خرجه الحاكم فقط، ما انفرد الحاكم أي بتصحيحه ليخرج ما شاركه غيره في تصحيحه، وكذا ما خرجه فقط غير مصحح له، نعم يبقى إذن بيتكلم عن مسألة واحدة وهي ما وجد في كتاب المستدرك مما قال فيه الحاكم هذا حديث صحيح ولم يشارك أحد في تصحيح هذا الحديث، كيف نحكم عليه؟ قال فذاك حسن، يعني يأخذ حكم الإيه؟ يأخذ حكم الحسن، نقول في كل حديث أخرجه الحاكم، هكذا الكلام ابتداء طبعا، كل ما أورده الحاكم في المستدرك وأطلق عليه الصحة ولم يشاركه أحد في هذا نعطيه درجة الحسن. قال ما لم يرد للقدح فيه بظهور علة أي لإمام تقتضي الرد، إلا إذا طالعنا، هكذا يقول ابن الصلاح، إلا إذا طالعنا كلاما لإمام متقدم، طبعا على مذهبه في مسألة إن المتأخر لا يحكم في هذه المسائل، إن إذا طالعنا كلاما لإمام متقدم يقدح في هذا الحديث فحينئذ نرده، أما إذا لم نجد فنأخذ بكلام الحاكم ونجعله حسنا. فهل ابن الصلاح يحكم على كل حديث أخرجه الحاكم وقال فيه صحيح ولم يشاركه غيره في هذا الحكم يحكم بأنه حسن فعلا؟ نعم.
قال هذا ما مشى عليه النووي والبدر بن جماعة في اختصارهما ابن الصلاح، والموجود في نسخه.
هو يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن اختصارات النووي واختصار البدر بن جماعة، فيقول إن هكذا قالوا، وأما الموجود في نسخ ابن الصلاح.
نعم. قال إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به.
إذن يبقى هو جعله دائرا بين هذين، إما أن يكون صحيحا وإذا لم يكن صحيحا فهو حسن، فلم يتحكم ابن الصلاح ويحكم حكما مطلقا على كل ما في المستدرك مما صححه الحاكم بأنه حسن فقط، وإنما قال هو دائر بين الأمرين، إما صحيح وإما حسن، إما صحيح وإما حسن، لكن كله في دائرة الإيه؟ المحتج به. نعم.
قال وظاهره عدم الحصر في أحدها، وأنه جعل ما لم يكن مردودا من أحاديثه دائرا بين الصحة والحسن احتياطا، وحينئذ فلم يتحكم بغير دليل.
صحيح.
نعم. إذن جر سده،
لم يحصره في الحسن كما في الكلام الأول فذاك حسن، لا، وإنما فذاك محتج به دائر بين الصحيح والحسن، لأنه قال بكل وضوح إن لم يكن من قبيل الصحيح، يعني يمكن أن يكون من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به، لو نزل عن درجة الصحيح فيكون حسنا، وطالما أنه حسن فما زال في دائرة ما يحتج به. قال وظاهره عدم الحصر في أحدهما، في أحدهما يعني لعلها كذلك. في أحدهما يعني ليست المسألة الآن خاصة بما انفرد بتصحيحه أو فيما أخرجه غير مصحح له، وإنما هو إيه؟ شامل لكل هذا، ما أخرجه غير مصحح له وما انفرد بتصحيحه في هذين الأمرين معا، إما أن يكون هذا الحديث صحيحا وإما أن يكون الحديث حسنا، هكذا يقول ابن الصلاح، وما زال الكلام هنا لابن الصلاح وعليه تعليق. نعم.
قال نعم جر سده باب التصحيح إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر لاشتراكهما كما صرح به في الحجية.
في الحجية، في الحجية يعني في كونه حجة. فهو يقول إن ترك المسألة دائرة بين الصحيح وبين الحسن، وقال ما أن المسألة دائرة بين الصحيح وبين الحسن فلا نستطيع أن نحكم إن كان صحيح وإن كان حسن، نحتاج لتدخل إمام. إذا تدخل إمام ليقول هذا صحيح وهذا حسن فابن الصلاح يمنعه. لماذا؟ لأن ابن الصلاح يمنع أن يتكلم إمام متأخر في مثل هذه الأحاديث التي حكم فيها إمام من هؤلاء الأئمة زي الحاكم، ما قال هذا صحيح أو جمعه في كتابه المستدرك الذي عنونه بكونه يعني مستدرك على الصحيحين فله رتبة الصحة، فيقول هو دائر بين الصحة وبين الحسن يعني يحتج به، ولا يمكن أن يقول أحد إنه صحيح أو إنه حسن. جر سده باب التصحيح، جر سد ابن الصلاح لباب التصحيح إلى يعني أدى إلى عدم تمييز أحدهما من الآخر. لا يمكن أن نقول طب هل هو الآن صحيح أو حسن؟ قال لاشتراكهما كما صرح به في الحجية، لكن هو يراه حجة ودليلا في الأحكام على كل حال. نعم.
قال والحق كما أرشد إليه البدر بن جماعة أن يتتبع الكتاب
ويكشف عن أحاديثه. الكتاب
نعم أن يتتبع الكتاب ويكشف عن أحاديثه ويحكم بسكون الميم على لغة، أي يقضي على كل منهما بما يليق به من الصحة أو الحسن أو الضعف.
طيب والحق أن يحكم بما يليق، والحق كما أرشد إليه البدر بن جماعة. هذه المسألة هل هي كما فهمها البدر بن جماعة والنووي من أنه يقول هو حسن، ولا هي دائرة بين الصحيح والحسن كما هو ظاهر كلامه؟ هل نسلم بهذا أو بهذا؟ فهو أولا فصل إحقاقا للحق أن ابن الصلاح يقول هذا الكلام دائر بين الصحة وبين الحسن، ولا يختص بما قال فيه ابن الصلاح إنه صحيح، وقال فيما قال فيه الحاكم إنه صحيح ولم يشاركه فيه غيره، بل يشمل ما قال فيه صحيح وما سكت عنه لم يقل فيه إنه صحيح. طيب هل ما زال الكلام إن ابن الصلاح يرى ذلك فنسلم له؟ نسلم له بأن أحاديث الحاكم مما كانت كذلك محتج بها، ولا ينازع في هذا فيقول الحق أن يتتبع الكتاب، يعني لا يقبل هكذا على علاته، لا يقال فيه إن ما أخرجه فهو دائر بين الصحة والحسن ومحتج به ويسكت عن هذا، لا، نصنع كما صنع الذهبي رحمه الله تعالى، يدرس كل حديث على حدة ويبدأ يحكم على الحديث بحسب ما ظهر له في النهاية، فإن توفرت فيه الشروط في أعلى درجاتها يحكم له بالصحة، أو دون ذلك فيحكم له بالحسن، تعددت طرقه يقول صحيح لغيره، نزلت عن درجة الحسن بحيث يتابع ووجد له متابعات يقول حسن لغيره، وهكذا يعني يتتبع الكتاب. قال ويكشف عن أحاديث ليظهر لنا في النهاية هذا حديث موضوع وهذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف وهذا حديث منكر، هذا حديث حسن وهذا حديث حسن لغيره وهكذا. قال ويحكم بسكون الميم على لغة، هناك يعني من يجزم بأن وهي ضرورة لأن يقف عليها، ويحكم أي يقضى على كل منهما بما يليق به أو على كل منها، على كل منها نقول على كل منها يعني على كل حديث من الأحاديث، أو على كل منهما يعني على من فرد بتصحيحه أو أخرجه غير مصحح له بما يليق به من الصحة أو الحسن أو الضعف. إذن يتتبع كل حديث من الأحاديث ويحكم عليه، ولا يعني يجعل الكلام إيه، ولا يجعل الكلام مطلقا كما أطلقه هنا ابن الصلاح. نعم.
نعم. قال رحمه الله ثم إن السبب في تخصيص الحاكم عن غيره ممن ذكر بالتصريح بذلك مزيد تساهله، وإلا فابن حبان البستي وهو بضم الموحدة وإسكان المهملة وبعدها مثنات فوقانية نسبة لمدينة من بلاد كابل بين هراه وغزنة، وصف بأنه يداني أي يقارب الحاكم في التساهل، وذلك يقتضي النظر في أحاديثه أيضا لأنه غير متقيد بالمعدلين، بل ربما يخرج للمجهولين لا سيما ومذهبه إدراج الحسن في الصحيح.
طيب، هذا الكلام متصل بما بعده إلى نهاية الفصل، وهو كلام طويل ويحتاج منا إلى تركيز إن شاء الله، حيث نستوعب الفائدة مما سبق ونستعد إن شاء الله لما لحق. نكتفي بهذا بمشيئة الله، على أن نكمل في لقائنا القادم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.